بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 435. قال المصنف: من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه. هذه المسألة تتكلم عن الشخص المخالف اللي يتبع مذهب غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإنما كان هو من سائر مذاهب الفرق الإسلامية الأخرى، سواء كان حنبلي، حنفي، مثلا شافعي، مالكي، وكان يصلي على أفق مذهبه. الآن استبصر ودخل في مذهب أهل البيت عليهم السلام، الآن راح يسأل، يقول: هل يجب علي أن أقضي الصلوات التي صليتها على وفق مذهبي سابقا بعد دخولي ومعرفتي لمذهب أهل البيت؟ لأن إحنا صلاتنا في أحكامها تختلف عن صلاة باقي المذاهب الأخرى، فهل يجب علي الإعادة على وفق الصلاة التي هي على مذهب أهل البيت عليهم السلام أم لا يجب علي؟ نجيبه، نقول: إذا كانت الصلاة التي صلاها المخالف صحيحة على وفق مذهبه، يعني كانت مستوفية لجميع الأجزاء والشروط على وفق مذهبه وكانت تعتبر صحيحة، لا يجب عليه قضاؤها، لأن ورد عندنا في نصوص وروايات وأخبار أهل البيت أن المستبصر لا يقضي. إذا كانت صلاة صحيحة الأجزاء والشرائط على وفق مذهبه فلا يجب عليه القضاء. وكذلك إذا كان قد أتى بهذه الصلاة على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه، يعني هو عندما كان مخالف كان يصلي صلاة على وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأنه كما لو كان يعتقد صحة مذهب الإمامية فكان يصلي مثل ما يصلون الشيعة الإمامية، أو كان هو من الأشخاص اللي يعتقد صحة الصلاة على جميع مذاهب أهل مذاهب سائر المسلمين وفرقها، كان يعتقد أنه إذا صليت آني صلاة على وفق أي مذهب هي صحيحة، وكان يصلي على مذهب أهل البيت عليهم السلام على الرغم من كونه مخالف. هذا إذا صلاته كانت على وفق مذهبنا هل تصح أو لا تصح؟ نقول: نعم تصح، بشرط مع تمشي قصد القربة منه، بمعنى أنه لما جاء بالصلاة جاء بها بقصد التقرب إلى الله ومعتقدا بصحتها، فإذا كان معتقد بصحتها على وفق مذهب الإمامية وقصد بها التقرب إلى الله وإسقاط التكليف عنه، أو كذلك إذا كان يعتقد صحة الصلاة على جميع المذاهب الإسلامية ويأتي بالصلاة على وفق مذهب الإمامية وكان أراد به التقرب إلى الله وإسقاط التكليف عنه، نقول صلاته صحيحة، لأن جاءت مطابقة للواقع على كونها موافقة لمذهب أهل البيت الحق عليهم السلام، فبالتالي بعد لا موجب للقضاء، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها. إحنا الفرض المتقدم ذكرنا مسألة لو استبصر المخالف بعد خروج الوقت هل يجب عليه قضاء ما صلاه في داخل الوقت؟ يقضيه؟ هل يجب عليه أن يقضيه؟ قلنا لا يجب عليه القضاء بما ذكرنا. الآن السؤال، الآن الفرض الجديد: لو استبصر ولا زال الوقت باقيا وهو قد صلى في أول الوقت، مثل هو صلى صلاة الظهرين في أول الوقت على مذهب على مذهبه المخالف، الآن لا زال الوقت باقيا لصلاة الظهرين، استبصر في داخل الوقت، يسأل: هل يجب علي إعادة الصلاة التي صليتها في أول الوقت؟ الوقت لا زال باقيا ويسع لإعادتها، هل يجب علي أن أعيدها؟ الجواب: لا تجب، لا تجب إعادتها إذا رجع واستبصر ودخل في مذهب الإمامية إذا كان الوقت باقيا، بل حتى لو كان الوقت يسع لإعادتها وليس في الوقت الضيق. نعم الأحوط استحبابا إعادتها مع بقاء الوقت من باب الاحتياط الاستحبابي، إذا أراد يعيدها فهو أفضل له، ولا فرق في ذلك، في هذه الأحكام التي ذكرناها، سواء كان المخالف هو مخالف أصلي، يعني هو من يعني هو منذ تكليفه إلى وقت استبصاره على مذهب المخالفين، كالأشخاص الذي يولدون ويتبعون الأبوين اللي هم على مذهب غير الإمامية، هذا يسمونه مخالف أصلي. وبين المخالف غير الأصلي، مثل الشخص اللي هو كان شيعي إمامي وترك التشيع ودخل في الفرق الإسلامية الأخرى مع المخالفين، ثم استبصر ورجع، راح يسأل حكم الصلاة اللي كنت أصليها على وفق هذا المذهب الآخر اللي هم المذهب المخالفين في هاي الفترة، هل يجب علي قضاؤها أم لا؟ نفس الحكم نعطيه، نقول إذا كان الصحيح على المذهب اللي اعتقد بها لا يجب القضاء، إذا كان على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القرب منه أيضا لا يجب عليه القضاء. نعم، يبقى شيء لابد أن نبينه، إذا كان هذا المخالف بعد استبصاره ودخول على مذهب الإمامية كان عنده صلوات هو قد تركها، يعني كان عاصي وتارك الصلاة في زمن كونه مخالف، أو كانت عند بعض الصلوات قد جاء بها فاسدة على مذهبه أو على مذهبنا غير صحيحة، فشنو حكمه؟ نقول ما الصلوات اللي تركها يجب عليه قضاؤها، قضاء ما فاته، يجب عليه أن يقضي ما فات أيام خلافه، والصلوات التي أتى بها على نحو كان يراها فاسدا على مذهبه، مذهب العام سائر فرق المسلمين من أهل العوام، فعليه أيضا أن يقضيه، لأن المخالف بالنتيجة هو مسلم ومكلف بالفروع اللي منه الصلاة، ترك الصلاة اللي تركها هذا معناه يجب عليه قضاؤها، الصلاة التي جاء بها فاسدة حتى على وفق مذهبه يجب عليه قضاؤها، لأن ما أتى به غير مجزي. بعد استبصاره ودخوله في مذهب أهل البيت عليهم السلام نقول له يجب عليك أن تقضيها، وتقضيها على وفق المذهب الجديد اللي هو مذهب الحق، فيقضي ما تركه في أيام خلافه، ويقضي أيضا ما أتى به فاسدا على وفق مذهبه. نعم. مسألة 436، الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار، في السفر أو في الحضر. الفرائض تشمل الصلوات اليومية التي يصليها المكلف، وكذلك تشمل ما كان واجبا كصلاة الآيات، أيضا تعتبر من الصلوات الواجبة. نعم، وكذلك بعض الصلوات الأخرى مثل راح يأتينا صلاة الطواف، صلاة النذر في الوقت المعين، هذه تعتبر فريضة يجب الإتيان بها. الآن متى يكون وقت القضاء؟ هل إن ما فاته في النهار لابد أن يقضيه في النهار، وما فاته في الليل هل يجب أن يقضى في الليل؟ الجواب كلا. وكذلك إذا ما فاته في السفر هل يجب أن يقضى أيضا في السفر، وما فاته في الحضر يقضى في الحضر؟ الجواب كلا، يجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار أو في السفر أو في الحضر. الصلوات اللي فاتتك في الليل مثل العشاءين يجوز لك تقضيها في النهار، الصلوات اللي فاتتك في النهار كالصبح والظهرين يجوز لك تقضيها في الليل، إذا كان عندك صلوات فاتتك في السفر هي قصر يجوز لك تقضيها وأنت في الحضر في بلادك وتقضيها أيضا قصر كما فاتتك، والصلوات اللي فاتتك في الحضر اللي هي تامة يجوز لك تقضيها في السفر وتقضيها كما فاتت أيضا تامة. إذن لا نشترط وجود وقت معين للقضاء، وقت القضاء مفتوح في أي وقت، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاءه تماما وإن كان في السفر، يعني ما يفوت على المكلف وهو حاضر في بلده ذمته اشتغلت بالتمام، فيجب أيضا قضاءه تمام عندما يريد يقضي ويفرغ ذمته، ما فاته تمام لكونه حاضر في بلده وليس مسافر، فذمته اشتغلت بالصلاة التمام. عندما يريد أن يقضي ماذا يقضي؟ يجب عليه كذلك أن يقضي تمام حتى يفرغ ذمته مما اشتغلت به. لأن إحنا عندنا عبارة مشهورة: اقضي ما فات كما فات. الشيء اقضي ما فات كما فات، كيف الصلاة فاتتك؟ اقضيها كما فاتتك. فاتتك تمام اقضيها تمام، فاتتك قصر اقضيها قصر. وما فات المسافر، نعم، وإن كان في السفر، حتى هذا الشخص اللي يريد يقضي صلاته وهي تمام، وحتى لو يريد يقضيها في السفر هم نقول له يجب عليك أن تقضيها تمام، لأنه كما قلنا أقضي ما فات كما فات. لهذا قال: ولكن ما يفوت في الحضر. الحضر بمعنى أنه حاضر في بلده وليس مسافر. إذا فات في الحضر ماذا يفوت عن الشخص المكلف الحاضر في بلده؟ يفوت التمام، فذمته تشتغل بالتمام، يجب قضاؤه تماما. عندما يقضي ويفرغ ذمته يكون أيضا يقضي تمام. اقضي ما فات كما فات، وإن كان في السفر. إذا كان هو مسافر وراد يقضي هاي الصلاة اللي فاتته تمام، يجوز ده يقضيها قصر؟ الجواب كلا، إنما يقضيها أيضا تمام، كما فاته يقضيه حتى لو كان في السفر. وما يفوت في السفر يجب قضاءه قصرا وإن كان في الحضر. إذا فاتت صلوات على المكلف وهو في سفره، وفي السفر الصلوات الرباعية تصبح قصر وتشتغل ذمته بصلاة القصر. فإذا خرج الوقت الآن، إذا راد يقضي لابد أيضا يقضيها قصر. فاته قصرا يقضي قصرا، عندما يقضي ويريد يفرغ ذمته بما اشتغلت به يكون أيضا يجب عليه أن يقضيها قصرا، وإن كان في الحضر، يعني وإن كان هو حاضر في بلده وراجع وراد يقضي الصلوات اللي اشتغلت به ذمته في السفر اللي هي صلاة القصر، انقل له أقضي قصر ولو كنت في الحضر، أقضي ما فات كما فات. نعم. وما فات المسافر في مواضع التخير يجب قضاءه قصرا على الأحوط لزوما. احنا مر علينا سابقا انه عندنا مواطن ومواضع أربعة يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام، وهي مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومدينة الكوفة، وحرم الإمام الحسين عليه السلام. في وقت الأداء قلنا المكلف مخير، يريد يصلي قصر يريد يصلي تمام، هذا التخيير في الأداء. لو فرضنا أن هذا المكلف فاتته صلاة الظهرين ولم يصليها في هذا الموضع اللي هو موضع التخير، الآن خرج الوقت ويريد يقضي هاي الصلاة، هل هو في القضاء أيضا مخير كما في حالة الأداء أم لا؟ وقع كلام عند الفقهاء، فهناك رأي إنه أيضا مخير، كما هو كان مخير في الأداء هو أيضا مخير في القضاء، لأن من فاتته الصلاة فاتته وهو على نحو الواجب التخييري، فيستطيع أن يقضي أيضا على نحو الواجب التخييري. وهناك رأي ثاني يقول التخير ثابت فقط في الأداء، وأما في القضاء فلا تخير له، إنما فقط يرجع إلى وظيفته الأولية كمسافر ويقضي قصرا ويقضي قصرا. فهناك رأي في المسألة. المصنف رأيه ما هو؟ المصنف رأيه مع المشهور يجب قضاؤها قصرا على الأحوط لزوما. فاته في مواضع التخير لكن من يريد يقضي يكون يقضي قصرا، لأن هذا التخير بين القصر والتمام مختص فقط في حال الأداء في هذه المواطن، أما في غيرها اللي هو حالة القضاء وفي غير الموطن يجب عليه القصر. نعم، من يريد يقضي يقضي صلاة قصرا على الأحوط لزوما. فلهذا المصنف بنى المسألة على الاحتياط، لأن قلنا المسألة مسألة فيها محل كلام وخلاف وآراء. نعم، الآن يأتينا السؤال، ما طبعا احنا بينا وجه قضاءه قصرا، لأن موضوع الفائت، لأن موضوع القضاء هو الفائت، والفائت حينما يصدق الفوت يصدق على القصر، لأن هي الوظيفة الأولية للمسافر. أما موضوع كونه مخير بين القصر والتمام فهذا عارض يعتبر من العوارض أو خصوصية زائدة لشرفية الموضع والبقعة، فلهذا كنا نخير بين القصر والتمام. أما في القضاء، القضاء يرجع لوظيفة الأولية للمسافر اللي هي القصر. الآن يأتينا سؤال، إذا هذا الشخص اللي يريد يقضي رجع لنفس المواضع اللي هي المواضع الأربعة وراد يقضي ما فاته في هاي المواضع، هل يرجع له التخيير بين القصر والتمام أو تبقى وظيفته كون يقضي صلاته على نحو القصر؟ المصنف أجاب قال وإن كان القضاء في تلك المواضع، يعني حتى لو لم يخرج من تلك المواضع وبقى في هذا المكان اللي هي هاي المواضع الأربعة وراد يقضي ما فاته، أو لا خرج ورجع إلى بلده وثم بعد ذلك رجع إلى هاي المواطن الأربعة وراد يقضي، نقول ما دام هو قضاء وخارج الوقت تبقى في الجميع الوظيفة هي القصر، حتى ولو ما زلت باقيا في تلك المواضع وقد خرج الوقت عليك وأردت القضاء. حتى لو خرجت من تلك المواضع ورجعت مرة أخرى بعد خروج الوقت، في جميع الموارد الوظيفة أنه يجب قضاء صلاة اللي فاتته قصرا. نعم. وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤها على نحو صلاة المختار. إذا كان المكلف من ذوي الأعذار كالمرض مثلا أو العجز وكان مخاطب بوجوب الصلاة على وفق حاله، كما لو كان هو شخص لا يستطيع القيام أو الجلوس بسبب المرض أو العجز وكان ما يستطيع الصلاة إلا في حالة الاضطجاع والنوم على أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر أو الظهر، وكان المخاطب بوجوب الصلاة عليه وإتيان التكليف بصلاة المضطجع على الجانب وهو لم يأتي بها، كما بعض الناس يعتقد أنه ما دام هو مريض ما واجب عليه أن يصلي فلهذا ترك الصلاة وقال من تصير صحتي جيدة أقضيها. في هذا الفرض اللي ترك به الصلاة كانت وظيفته هو مخاطب بأداء الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة تجب حتى على المريض ولكن بما يناسب كيفيته وهيئته وشأنه، فهو كان يعتقد أنه هو مريض ونائم بالفراش وما يجب عليه أن يصلي، إنما قال أصليها عندما أشفى من المرض. هو مخاطب بصلاة المضطجع فترك الصلاة فاتته خرج الوقت، الآن يريد يقضي، كيف يقضي؟ نقول لا تقضي كما فاتتك حالة صلاة المضطجع، وإنما تقضي قضاء صلاة المختار، لأن أنت الآن تغير تكليفك، ذاك التكليف كان مختص في ضمن حالة الوقت اللي أنت كنت فيها، الآن بعد خروج الوقت وصارت صحتك جيدة بعد ما تقضي كما فاتك اضطجاعا، وإنما ترجع وظيفتك لصلاة المختار. يجب عليك أن تقضي الصلاة كصلاة التي يصليها الشخص المختار غير المضطر لمرض أو عجز اللي هي صلاة من قيام، فنقول له اقضي من قيام. كذلك لو كانت وظيفته أن يصلي جالس وليس قائم بسبب أنه القيام متعذر أو متعسر أو غير متمكن له، فالشارع في ذاك الوقت رخص له أن يصلي من جلوس ولكن هو لم يصلي وخرج الوقت وصارت الصلاة قضاء في ذمته، الآن يريد يقضي، نقول له لا تقضي جالسا إنما ترجع وظيفتك للقضاء على صلاة المختار، فيجب عليك أن تقضي من حال القيام. وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته، يعني وكذا الحكم إنه يجب القضاء على صلاة المختار من إذا كان الشخص قد وجبت عليه الصلاة في مرحلة صلاة الخوف أو شدة صلاة أو شدة الخوف. ما معنى صلاة الخوف؟ صلاة الخوف هي صلاة تصلى فيها الصلوات الرباعية قصرا كصلاة المسافر. سواء كان في السفر أو في الحضر، أو كان هذا الشخص يريد أن يصلي صلاة فرادى بوحده، أو راد يصلي صلاة جماعة. الصلوات الرباعية 4 ركعات، بس بسبب حالة الخوف أو شدة الخوف، بدل من أن يصلي 4، الشارع شرع له أن يصلي 2 ركعة كحالة قصر الصلاة. ما معنى المقصود بالخوف؟ الخوف هنا المراد به كل خوف يستوجب قصر الصلاة، أن يكون قصر الصلاة عامل مساعد على التخفيف من وطأة هذا الخوف أو مواجهته. قد يكون الخوف مثلا بسبب الحرب أو المواجهة العسكرية، أو قد يكون الخوف بسبب أنه ظالم يتعقبه يريد القبض عليه، أو يريد قتله أو هدر دمه، أو بسبب أنه مثلا هو هناك قوات أمن ظالمة تلاحقه للاعتقال أو السجن، أو مثلا هو هارب من مجموعة لصوص يطلبون دمه، أو كان موجود في مكان فيه حيوانات مفترسة وهو هرب منها، أو ما شاكل ذلك. فإذا كان قصر الصلاة وبدل من يصلي 4 يصلي 2 في مثل هاي الحالات اللي فيها خوف، يساعد على مواجهة العدو حتى يهرب من العدو أو يختبئ، أو يساعد على الفرار من هؤلاء الأشخاص اللي يلاحقونه سواء كان عدو أو لصوص، أو تساعد على الاختباء أو غير ذلك. تصبح صلاة الوراد ويصلي وجبت عليه أن يصلي بصلاة الخوف. طبعا إحنا ما نقول إنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الأوقات، هذا غير موجود بالدليل، إنما إذا كان هو يعلم من حاله إنه حالة الخوف تزول والوقت متسع للصلاة، يستطيع أن يأخر صلاته إلى حال زوال الخوف. أما إذا كان هو ما يعلم، أو كان الوقت عنده ضيق لخروج وقت الصلاة، هنا هل تسقط عنه الصلاة؟ الجواب كلا، الصلاة لا تسقط بحال، يجب عليه أن يصلي ولو كان في حالة الخوف. لكن الشارع رخص له أنه بدل من أن يصلي 4 ركعات يصلي 2 كحال القصر، ما دام قصر الصلاة يساعد على مواجهة العدو أو الفرار أو الاختباء أو غير ذلك من صلاة الخوف. وإذا كان الخوف ما يقتضي قصر الصلاة أو الإسراع بها، يعني هو صحيح خائف بس تقصير الصلاة ما يساعد على إزالة خوفه، كما لو كان هو موجود في مكان يأمن فيه على نفسه ويقدر يؤدي 4 ركعات تامة، هنا بعد لا يجب عليه أن يصلي صلاة الخائف، بل ترجع وظيفته أنه يصلي صلاة التامة، هاي إذا كان حاضرا في بلده، ويصلي صلاة قصرا إذا كان مسافرا. هاي معنى صلاة الخوف. إذا شخص كان يجب عليه أن يصلي صلاة الخوف بتقصير الصلاة بركعتين في ذلك الموطن، موطن مواجهة العدو أو الحرب أو اللص، ولم يصلي وفات وقت الصلاة وخرج وقتها، والآن يريد يقضي، هل يقضي كما فاته بأنه كان مطلوب منه قصر ويقضي قصر؟ الجواب لا، كلا، إنما كان ترجع وظيفته إلى صلاة المختار، لأن الآن أنت بعد خروج الوقت ما عندك خوف، فترجع وظيفتك أنك تصلي صلاة المختار وتصلي صلاة تمام وليست قصرا بركعتين فقط. وكذلك في مواطن شدة الخوف وشدته، في مواطن شدة الخوف عندنا صلاة مشرعة من الشارع تسمى صلاة المطاردة. ما معنى صلاة المطاردة؟ إذا كان هناك خوف شديد في حالة الحرب والحرب لا تتوقف مستمرة، أو في حالة المواجهة مع العدو، وقت الصلاة وقت الصلاة موجود الآن، هو مخاطب بالصلاة، فهو لا يعلم متى تنتهي شدة الخوف، أو كان الوقت عنده جاي يتسارع وراح يخرج الوقت، والآن هو مطالب بأداء الصلاة، فكيف يصلي؟ يصلي صلاة المطاردة. ما معنى صلاة المطاردة؟ صلاة المطاردة إذا أمكنه أن يستقبل يستقبل، إذا لم يتمكن بسبب الخوف أو شدة الخوف بمواجهة العدو أو الحرب أو اللصوص مثلا أو الظالم، إن قل يسقط عنك الاستقبال. إذا تنوي في قلبك وتكبر، إذا استطعت تكبر ولو فقط التكبيرة باستقبال القبلة كبر، اقرأ، إذا استطعت أن تقرأ اقرأ، إذا ما استطعت أن تقرأ يسقط عنك القراءة، إذا اختصرت على الحمد جيب الحمد، ما تقدر على الحمد تنتقل وظيفتك للركوع والسجود. الركوع والسجود يأتي به على صورة الإيماء، يعني يومي برأسه ويقرأ، يومي برأسه ويقرأ. وحالة التشهد إذا استطاع الجلوس اجلس والشهد، إذا ما استطاع الجلوس يأتي بالتشهد والتسليم من حال القيام. ها تسمى صلاة المطاردة، تقع في موارد شدة الخوف والوقت ما يكفيه للشخص المكلف أن يأتي بصلاة التامة للصلاة المختار. فنقول له حتى في حالة شدة الخوف إذا كان مطلوب منك تصلي صلاة المطاردة وانت ما صليتها وخرج الوقت والآن تقضيها، أيضا ترجع وظيفتك لصلاة المختار وتصليها تمام، وتصليها من حال القيام أو من حال أداء أفعال الصلاة كالركوع والسجود على نحو الذي تصلي به صلاة المختار. نعم. مسألة 437: من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام لأجل الاحتياط الوجوبي، وجب عليه الجمع في القضاء أيضا. مر علينا نحن إن هناك موارد المصنف كان يعبر فيها إنه الأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام. هاي الموارد تكون في موارد تنجز العلم الإجمالي، يعني إحنا عندنا علم إجمالا إن وظيفته لو هي القصر لو هي التمام، فما نستطيع نترك العمل لأن بها، لأن العمل على وفق العلم الإجمالي منجز، كما أنه عندنا علم تفصيلي واجب العمل به، العلم الإجمالي أيضا واجب العمل به. فإحنا عندنا علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي منجز يجب الاتباع والطاعة له، أما صلاة تامة أو أما صلاة قصرا فنقول للمكلف اجمع بين القصر والتمام. فإذا كان المطلوب عندك في الواقع هو التمام أنت قد جئت بالتمام، إذا كان مطلوب عندك في الواقع هو القصر أنت قد جئت بالقصر ووافقت وظيفتك وطابقت الواقع ونفس الأمر. من هاي الموارد اللي المكلف مكلف بالجمع فيها بين القصر والتمام على الأحوط وجوبا ذكرنا أمثلة إذا تذكرون، مثلا الحمل دارية اللي عملهم بين 3 أسابيع وثلاثة أشهر، إذا رادوا مثلا يسافرون بالشهر ونصف مثلا، قلنا شنو وظيفتهم؟ وظيفتهم على رأي المصنف الجمع بين القصر والتمام. مثال موضع آخر، الشخص اللي يسافر 8 أو 9 سفرات في الشهر ويستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة أو سنتين أو 3 أشهر من سنتين، أو يسافر 8 أيام أو 9 في حال السفر على هذا المنوال، هذا شنو حكمه؟ 8 سفرات أو 9 سفرات 8 أيام أو 9 أيام حال السفر شنو حكمه؟ المصنف هناك ذكر قال إنه الأحوط وجوبا يجمع بين القصر والتمام. موطن ثالث نذكر لكم، المرور اجتيازا من دون النزول في الوطن، وهذا الشخص تجاوز الوطن، الآن إذا راد يصلي بعد تجاوزه للوطن ماذا يصلي؟ المصنف قال يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يقصد قطع مسافة شرعية جديدة، هذا أيضا من مواضع القصر الجمع بين القصر والتمام. موطن رابع مر علينا كذلك، الشخص اللي يريد السكنة في بلد يجعلها مقرا له كسنة ونصف أو أكثر، قلنا يجب عليه قبل مرور الشهر من نية الإقامة أن يجمع بين القصر والتمام، لأنه هو في أول أيام إقامته بعد ما صادق عليه مقيم، وهذا بعد ما صادق عليه أنه مقر له. فالمصنف هناك ذكر أنه لابد أن ينتظر مرور شهر حتى يصدق عليه أنه مقيم كمقر له. وذكر المصنف الأيام الأولى في المقر قبل صدق المقرية شنو ماذا يصلي؟ قال يجمع بين القصر والتمام. هذا أيضا موطن ذكر المصنف. هاي المواطن الأربعة اللي مطالب بها المكلف الجمع بين القصر والتمام. لو فرض أن المكلف لم يصلي ولم يجمع بين القصر والتمام والآن يريد يقضي ما فاته عن تلك المواضع، ماذا يقضي؟ هل يقضي فقط قصر وظيفة المسافر أو يقضي كما فات جمع بين قصر والتمام؟ المصنف قال وجب عليه الجمع في القضاء بين القصر والتمام أيضا، يعني أيضا لأجل الاحتياط الوجوبي. فالقضاء أيضا مبني على الاحتياط الوجوبي، إنه يكون على نحو الجمع بين القصر والتمام. فاته جمع بين قصر وتمام يقضي كما فات، أيضا يقضي جمع بين القصر والتمام لأجل الاحتياط الوجوبي. مسألة 438. من فاتته الصلاة وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافر في آخره أو بالعكس أو بعكس ذلك، وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصرا في الفرض الأول وتماما في الفرض الثاني. الشخص الذي تفوته الصلاة ولم يصلي وقد كان حاضر في بلده وليس مسافر في أول وقت الصلاة، ولكن في آخر وقت الصلاة سافر وصدق عليه عنوان المسافر، هذا فرض الأول. الفرض الثاني بالعكس، من فاتته الصلاة وقد كان مسافرا في أول الوقت ولكنه أصبح حاضرا وداخل في بلده ووصل إلى وطنه في آخر الوقت والوقت لا زال باقيا ولم يصلي، الآن فاتته الصلاة، وجب عليه القضاء، من يقضي؟ ماذا يقضي؟ هل يقضي لما فاته من أول الوقت يعني وقت الوجوب، أو يقضي لآخر الوقت اللي هو كان وقت الأداء اللي هو في الآخر كان المطلوب من عنده يؤديها على آخر الوقت، أما مسافرا أو أما حاضرا؟ المصنف أجاب وجب عليه القضاء في القضاء رعاية آخر الوقت، يعني أنت آخر الوقت شنو كان المطلوب منك؟ إذا كان أنت في آخر الوقت كنت مسافر يعني كان المطلوب منك قصر وأنت ما صليت قصر، إذا فاتك القصر فتقضي القصر، ما اشتغلت به ذمتك هو آخر الوقت، في آخر الوقت أنت كنت مسافر وكان الواجب عليك القصر وقد فاتتك الصلاة ولم تصلي، فتقضي نفس ما فاتك واشتغلت به ذمتك، فاتك القصر تقضيه قصرا في الفرض الأول، هذا إذا كان في آخر الوقت مسافر، وتماما في الفرض الثاني. من هو الفرض الثاني؟ آخر الوقت، هو كان حاضر ويجب عليه التمام وقد فاتته الصلاة فيه ولم يصلي واشتغلت ذمته بالتمام، الآن من يريد يقضي ماذا يقضي؟ نقول تقضي أيضا تمام، إذن المدار على آخر الوقت، إذا أنت آخر الوقت مسافر ولم تصلي إذن اشتغلت ذمتك بالقصر فتقضي قصرا، إذا أنت في آخر الوقت حاضر في وطنك وليس مسافر وكان واجب عليك تصلي تمام ولم تصلي وقد فاتت الصلاة واشتغلت ذمتك بالتمام، إذن يجب عليك أن تقضي التمام. نعم، لأن آخر الوقت هو نفسه هو زمان الفوت، فيترتب عليه حكم القضاء ولا بد من رعايته، لأنه إحنا كما قلنا عندنا قول مشهور القضاء فرع الفوت، اقضي كما فاتك. نعم، المصنف قال والأحوط استحبابا الجمع في كلا الفرضين، يعني مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه يجمع بين القصر والتمام قضاء في كلا الفرضين. الفرض الأول من فاتته الصلاة وقد كان حاضر في أول وقت ومسافر في آخره، والفرض الثاني إذا كان مسافر في أول الوقت وحاضر في آخر الوقت. طبعا على نحو الفتوى المصنف بين رأيه، أنه تقضي ما فاتك على آخر الوقت. آخر الوقت مسافر تقضي قصر، آخر الوقت كنت حاضر تقضي تمام. لكن المصنف احتاط بالاحتياط الاستحبابي، أنه اللي يريد يقضي بالفرض الأول مثلا لا يقضي فقط قصرا، إنما يجمع معه التمام. واللي يريد يقضي بالفرض الثاني لا يقضي فقط تمام، يجمع بينه مع التمام قصرا. هذا الجمع مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي. ما هو الوجه فيه؟ لأن هناك رأي فقهي عند بعض فقهائنا افتهم من النصوص والأخبار إنه القضاء يكون على وقت الوجوب، يعني أول الوقت ما هو الوجوب الذي وجب عليه. إن كان الأداء فيقضي تمام لكونه حاضرا، وإن كان مسافرا ووجبت عليه القصر فيقضي ماذا؟ قصرا. فجعل القضاء على مقدار، على مدار وقت الوجوب وليس مدار وقت الأداء اللي هو آخر الوقت. فالمصنف رعاية لهذا الرأي الذي قد يفهم من النصوص والأخبار احتاط بالاحتياط الاستحبابي فيراعي هذا الرأي. فإن كان فعلا المطلوب عليه قضاء رعاية آخر الوقت فهو قد جاء بوظيفته، وإذا كان المطلوب منه فعلا في القضاء رعاية أول الوقت اللي هو وقت الوجوب فهو أيضا قد جاء بهاي الوظيفة، فبالتالي راح يكون عمله موافق لمقتضى الاحتياط الاستحبابي. مسألة 439، لا ترتيب في قضاء الفرائض، فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه. لا ترتيب في قضاء الفرائض، سواء كانت الفرائض هي فرائض من قبيل الصلوات اليومية أو كانت فرائض أخرى مثل فرائض وجوب صلاة الآيات أو مثلا صلاة الطواف مثلا. إذا المصلي قد فاته مجموعة الصلوات وأراد أن يقضيها، هل يجب عليه أن يرتب القضاء كما فات مثلا في الصلوات اليومية؟ إذا فاتته صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والآن بعد خروج وقتها الآن أراد أن يقضيها، هل يجب عليه أن يرتب بالقضاء فيقضي أولا الصبح ثم الظهر ثم العصر، أو يجوز له أن يقضي الظهرين ثم بعد ذلك يقضي صلاة الصبح من دون رعاية للترتيب؟ هل هذا جائز؟ الجواب نعم يجوز، لأن لا يوجد دليل تام على وجوب الترتيب، فيستطيع قضاءها وإن لم يكن بالترتيب. كذلك مثلا الشخص اللي أول مرة فاته صلاة الآيات في وقتها ثم فاتته صلاة الظهرين، هل واجب عليه في القضاء أن يراعي أولا يقضي الآيات ثم يقضي الظهرين؟ الجواب لا يجب مراعاة هكذا ترتيب، يجوز له يقضي الظهرين ثم يرجع يقضي منه صلاة الآيات، يعني يجوز له يقضي المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه بالفوت، هذا لا مانع منه. كذلك الشخص اللي مطلوب قضاء عدة أيام مثلا 10 أيام أو شهر أو سنة والآن يريد يقضي ما فاته من الصلوات، هل يجب عليه أن يراعي الترتيب مثلا يقضي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء على نحو الصلوات الأدائية، أو لا يريد يبدي قضاء من صلاة الظهرين، أو يريد يبدي قضاء من صلاة العشاءين وثم يرجع يصلي الظهرين والصبح بطريقة غير مرتبة، هل هذا يصح؟ نعم، في جميع هذه الأمثلة القضاء يصح على أي كيفية شاء، ولا يجب عليه أن يراعي قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه، لأن ما ورد عندنا دليل تام على رعاية الترتيب. نعم المصنف قال وإن كان الأحوط استحبابا رعاية الترتيب، مقتضى الاحتياط الاستحبابي إذا أراد أن يقضي يراعي الترتيب. مثلا الشخص اللي فاته صلاة الصبح والظهر والعصر والآن يريد يقضي، يستطيع أن يقضي الظهرين ثم الصبح، ولكن الأحوط استحبابا يقضي ما فاته أولا اللي هو الصبح ثم بعد ذلك يقضي الظهرين. وهكذا الشخص اللي مثلا فاتته صلوات من يوم واحد أو من عدة أيام يستطيع يبدأ بالقضاء من أي صلاة شاء، من الظهرين، من العشاءين، ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يراعي الترتيب لما فاته أولا، يعني يقضي ما كان قضاءه وفوته متقدما، فيبدي بالصبح ثم الظهر العصر المغرب العشاء. هذا يوافق شنو؟ مقتضى الاحتياط الاستحبابي. طبعا وجه الاحتياط هناك أيضا عندنا رأي لبعض فقهائنا يرى وجوب مراعاة الترتيب تمسكا بأقضي ما فاتك ما فات، فاتك ترتيب تقضي ترتيب أيضا، لكن المصنف لا يرى ذلك، وإنما بنى هذا مسألة رعاية الترتيب بكون القضاء ما فات على ما فات، بناء في هذه المسألة مسألة الترتيب في القضاء بناء على الأحوط استحبابا في رعاية الترتيب فيه. نعم، الآن عندنا استدراك. ما كان في أصله مرتبا كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه. بعض الصلوات عندنا هي مرتبة في أصل تشريعها، مثل صلاة الظهرين. الظهرين مشرعة أنه صلاة الظهر أولا ثم صلاة الظهر ثانيا، ولا يجوز مخالفة الترتيب بأن تقدم صلاة العصر على الظهر. كذلك صلاة العشاءين مرتبة في أصل تشريعها أنه تصلي المغرب ثم العشاء، فتقدم المغرب على العشاء، ولا يجوز تقديم صلاة العشاء على المغرب. هذا يعبرون عنها مرتبة في أصل تشريعها. إذا كانت من يوم واحد، يعني مثل الشخص اللي يفوته صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم، عندما يريد يقضي ظهر ثم العصر ويراعي الترتيب، ما يصح أن يقضي ويقدم العصر على منه؟ على الظهر. كذلك في العشاءين، إذا فاته صلاة المغرب والعشاء وراد يقضيها، والمغرب والعشاء من يوم واحد، فنقول لا يجوز تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب، وإنما تقضي ما فات كما فات. كان المطلوب منك الترتيب بين الظهر والعصر في الأداء، والآن فاتك تقضيه أيضا على نحو الترتيب ظهر وعصر. كان مطلوب منك الترتيب في الأداء في العشاءين، تصلي المغرب والعشاء، الآن من تقضي أيضا لابد تراعي الترتيب، واجب مراعاة الترتيب في القضاء، تقضي مغرب وعشاء، هذا من يوم الواحد. إذا كان شخص مطلوب صلاة أحد صلاة الظهرين ولكن من أيام متعددة وليس من يوم واحد، مثلا في يوم السبت انطلب صلاة قضاء هي صلاة الظهر فقط، أما صلاة العصر فهو غير مطلوب لها، قد صلاها كما لو صلاها في آخر وقتها المختص بها. وفي اليوم الآخر انطلب ماذا؟ في اليوم الأحد مثلا انطلب صلاة عصر لم يصليها وأصبحت قضاء في ذمته، إذن هو مطلوب صلاة ظهر من يوم السبت، مطلوب قضاء صلاة العصر من يوم الأحد. إذا هذه يعتبروها ظهر وعصر من يومين وليس من يوم واحد، الآن من يريد يقضي هل يجب عليه أن يقضي الظهر أولا اللي فاتته يوم السبت ثم يقضي بعد ذلك العصر اللي فاتته يوم الأحد؟ الجواب كلا، لا يجب، لأن هذني الصلوات من يومين وليس من يوم واحد، فيجوز له يقضي ما فاته في يوم الأحد اللي هي صلاة العصر، وبعدين من بعده يجوز له يقضي، يعني يقضي المتأخر فوتا، ويجوز له بعدين يقضي المتقدم فوتا اللي هو صلاة الظهر من يوم السبت، فهنا نتقدم العصر على الظهر لكن من يومين وليس من يوم واحد. أما لو هذا يجوز لا مانع منه، لهذا المصنف قيد أنه من يوم واحد، اللي يفوته من يوم واحد، هذا اللي يفوته من يوم واحد واجب عليه مراعاة الترتيب. يعني إذا فات ظهر وعصر مال يوم السبت ويراد يقضي انجلة تقضي كما فاتك ظهر وعصر من يوم مال يوم السبت، ما يجوز تقدم العصر على الظهر ما دام هما مترتبتان من يوم واحد. اما اللي يفوت ظهر من السبت وعصر من احد يجوز له يقضي العصر مال الاحد قبل ان يقضي الظهر مال يوم السبت، هذا لا مانع منه. اما مسألة 440 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.